الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نعم.
وقوله في صحون مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو الرضا، وكلاهما متلازم بل جميع القرآن. في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة من أي من الدنس والزيادة والنقص. وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة. وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القضاة، وقال ابن جرير ابن عباس السفرة بالنبط بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري: سفرته سفرة الملائكة، سفرته أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتهديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاب له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به.
هذه الآيات الكريمات من قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخر ما ذكر، هي بيان علو شرف الوحي، وأنه لعلوه لا يحتاج أن يرتفع بقبول الكبراء له، بل هو عظيم، فمن أخذ به اهتدى. يقول يعني لو قال قائل: ما مناسبة ذكر القرآن وتعظيم شأنه بعد هذه المعاتبة؟ الجواب أن طمع النبي صلى الله عليه وسلم في هداية هؤلاء هو لأجل ما لهم من غنى ونفع إذا أسلموا. فذكر الله تعالى في هذه السورة شرف القرآن، وأنه لا يحتاج لإثبات علوه وشرفه أن يؤمن به الكبراء والأشراف، بل هو شريف بذاته، رفيع بمعانيه، مطهر بما تضمنه، آمن به من آمن من الكبراء أو أعرض عنه من أعرض من الشرفاء. إيمان الشرفاء لا يرتفع به مقام القرآن، فالقرآن مطهر مكرم مرفوع احتفى الله تعالى به وخصه بعظيم الشأن ورفيع المكانة، آمن به الملأ والكبراء أو لم يؤمنوا. يقول جل وعلا في صحف مكرمة، الصحف جمع صحيفة وهي ما يكتب به، والمقصود بالصحف ما كتب فيه القرآن. وقوله مكرمة أي معظمة وموقرة، وذلك بعظيم ما تضمنته من كلام رب العالمين، مرفوعة مطهرة. وفسر الرفع هنا بأنها عالية القدر، وهذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الثاني أنها مرفوعة بمعنى أنها في السماء، وذلك في اللوح المحفوظ، فإن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، ولا مانع من أن يكون كلا القولين مقصودا، فتكون مرفوعة رفعة شرف ومقام، ومرفوعة مكانا بالإشارة إلى أصل هذا الكتاب وأنه من اللوح المحفوظ، مطهرة من كل ما يعيبها وكل ما ينقصها من الدنس والزيادة والنقص بأيدي سفرة بعد أن أشاد بموضع الكتابة، تكلم عن الحامل لها، فكل ما تقدم هو إشادة بالصحف التي كتب فيها هذا الوحي، ثم تكلم عن حملته، وهذا يدل على شريف مقامه، فالله أشاد بالصحف التي احتوت هذا الوحي وأشاد بحملته، فقال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، فذكر في حملة ثلاثة أوصاف: الوصف الأول لأنهم سفرة، والثاني أنهم كرام، والثالث أنهم بررة. وسفرة ذكر فيها عدة معاني، فذكر في السفرة أنها مأخوذة من السفير وهو الواسطة بين الشيئين، وهذا صادق على ما كان من الملائكة من الوساطة، فإن الملائكة جاءت بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الرسل التي تكون بين الله تعالى وبين رسله. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الثاني من المعاني في السفرة هم القراء الذين يقرؤون القرآن ويحملونه في صدورهم وفي أيديهم، وهو ما ذكره قتادة، وكذلك ابن وهب قال هم أصحاب محمد، وقال قتادة هم القراء، فأصحاب محمد خاص والقراء عام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن بعده. وقيل في السفرة أنهم حملة الكتب من القراء وغيرهم، لأن القارئ يسمى سفير، ومنه سميت الكتب أسفارا، فمن يحملها سفرة وهم قراؤها وحملتها، وهذا يرجع إلى المعنى الأخير الذي ذكره قتادة من أنهم القراء. إذن خلاصة ما ذكر في معنى سفرة ثلاثة أقوال: أنهم الملائكة، أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم القراء. والذي يظهر أن كل هذه المعاني تصلح، ولكن أعلاها وأشرفها الملائكة، ولذلك وصفهم بوصفين زائدين: كرام بررة. كرام أي أفاضل وأطياب وأخيار، فوصف الكرم يطلق ويراد به ما ضد البخل، ويطلق ويراد به الكمال في الصفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، أي أطايبها وأشرافها وأفاضلها. فقول كرام، الكرم هنا كمال الصفات واستيفاء الشرف فيها، وليس المقصود بالكرام هنا جمع كريم الذي هو الذي يبذل، هو جمع كريم لكن ليس المقصود به ما هو ضد البخيل، فالكرام هنا ليس ضد البخيل، إنما هو من كمل فيه الوصف الحسن. وقوله تعالى بررة أي أهل طاعة، فالبر المقصود به هنا أنهم أهل طاعة، وهذا فيه صفات حملت هذا القرآن من الملائكة، ولذلك أشار إلى أنه ينبغي أن يكون كذلك وصف حملتهم من الناس، لا سيما إذا فسر بقوله إذا فسر قوله سفرة بأنهم القراء، فهذا ندب إلى أن يتحلى القراء بهذه الصفات بأيدي سفرة كرام بررة. نعم.
وقيل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى داما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قتل الإنسان ما أكفر. قال الضحاك عن ابن عباس قتل الإنسان لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جرير ما أكفر ما أشد كفرا. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي ما أكفر ما ألعنه ثم بيّن.
طيب قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفر مناسبة هذا لما تقدم هو إشارة إلى موضوع المناقشة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك الكبراء الذين عبس صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى لما جاءه من أجل إقناعهم وهدايتهم. فهذا لتقرير المعاد وتقرير الجزاء على العمل. قتل الإنسان قتل فسرها المصنف رحمه الله قال لعن الإنسان وهذا أحد القولين في معنى قتل. وقيل قتل بمعنى أهلك وهذا أقرب إلى الصواب أن قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره أي أهلك الإنسان ما أكفره. والإنسان هنا قال المصنف رحمه الله هذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. ومما يدل على هذا التقييد أنه ليست لجنس الإنسان الذي يستغرق كل بني آدم أنه قال ما أكفره ففهم أن المقصود بقوله قتل الإنسان أي الكافر وليس كل إنسان فإن المؤمن ناج من الهلاك. فدلالة التقييد على وصف الكفر في قوله قتل الإنسان ما أكفره هو ما ذكره الله تعالى بعد ذكر الإنسان مما يدل على المقصود والمراد بالإنسان في قوله قتل الإنسان. وقوله تعالى ما أكفره ذكر المصنف رحمه الله فيها احتمالين. الاحتمال الأول أنها تعجبية ما أشد كفره والاحتمال الثاني أنها استفهامية فقال وقال ابن جرير واحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا يعني ما الذي جعله يكفر ما حجته ما برهانه ما دليله على الكفر ما حمله على التكذيب بالمعاد. فهذان وجهان وكلاهما يصلح في تفسير الآية أن تكون تعجبية وأن تكون استفهامية لكن فيما يظهر والله أعلم أن الأبلغ في السياق هو التعجب ولا حرج في ذلك فإن التعجب يكون من الله جل وعلا لخروج الشيء عن نظائره وعما اقتضته العادة فإن العادة المألوفة أن تلك الآيات التي يبصرها الإنسان والفطرة التي ركزها في نفسه أن تحمله على الإيمان وأن تجافي بينه وبين الكفر فلما خرج عن هذا الأصل إلى ما يخالفه كان محل للتعجب وبه يجاب عن إشكال أنه لا يكون من الله تعجب لأن التعجب لا يكون إلا عن جهل وعدم علم فيقال هذا ليس بلازم فقد يتعجب الإنسان من الشيء لا لكونه يجهله لكن لكون الشيء خرج عن نظائره ومألوفاته وهذا يحمل عليه قوله جل وعلا في القراءة السبعية بل عجبت ويسخرون. فالضمير عائد الله تعالى والعجب وصف ثابت له لا يقتضي نقصا بل هو صفة كمال في محلها. ومنه هذا ومنه تفسير قول الله تعالى ما أكفره أي ما أشد كفره. قوله تعالى من أي شيء خلقه. نعم.
ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأ، فقال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ثم السبيل يسره ويلعو في ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير. وقال مجاهد هذه كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحناه وسهلنا عليه علمه. وهكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم.
طيب، قوله تعالى من أي شيء خلقه، لما ذكر الكفر والكفر هو الجحود والإعراض وعدم الإيمان عاد إلى ذكر ما يقتضي التسليم بما جاءت به الرسل من الإيمان بالنبي الله تعالى واليوم الآخر، فذكر الإنسان بمبدأه من أي شيء خلقه. وفي هذا أن اعتبار الإنسان بخلقه مما يهديه إلى الإيمان بربه، وهذا من أقرب الآيات. فإن الإنسان لا يحتاج إلى أن يرحل إلى أماكن بعيدة ليصل إلى هذه النتيجة أو ليشاهد هذه الآيات، بل هي آيات مصاحبة له في أطوار خلقه ويشاهدها في نفسه وفي ذريته وفي من حوله. وهذا يدل على كثرة الآيات ومصداق قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيقول الله تعالى مذكر الإنسان بآية مصاحبة له من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقت أيها الإنسان الذي تكفر وتكابر وتعاند، من أي شيء خلقه، من نطفة وهي معروفة وهي الماء الحقير الذي يخرج من الإنسان دفقا بشهوة، من نطفة خلقه، هذا مبدأ الخلق. فقدره أي فقدره أطوارا وقدره رزقا وعملا وشقاء وسعادة وما إلى ذلك مما يندرج في التقدير. فقوله فقدره يختصر كل ما يكون من مراحل الخلق التي جاء تفصيلها وبيانها في آيات أخرى. فقدره ثم السبيل يسره، وهذا فيه بيان أنه بعد هذا التقدير سهل الإنسان سلوك الطريق الذي يوصله. وفي قوله ثم السبيل يسره ذكر قولين، القول الأول ثم أخرجه من بطن أمه، فيكون السبيل يسره يعني يسر له الولادة الخروج من هذه الظلمات من هذا المكان الضيق، إنما كان بتيسير الله تعالى. هذا المعنى الأول الذي أشار إليه في قوله رحمه الله قال عوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. والقول الثاني قول مجاهد هذا كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكقوله تعالى وهديناه النجدين أي الطريقين. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، أن السبيل المقصود به الطريق الذي يسلكه في معاشه من هداية أو ضلال. بعد ذلك قال ثم أماته،
ثم أماته فأقبره أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله وغضبت قرن الثور وأغضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله، وطردت عني فلانا وأطرده الله أي جعله طريدا. قال الأعشى لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابري. وقوله ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.
وهذا ذكر الطور الثاني الذي يمر به الإنسان، فإنه بعد حياته الأولى التي يبتلى فيها بالهداية إلى النجدين ليختار أحدهما، ينتقل بعد ذلك إلى الارتهام بالأعمال وهو الموت والحياة البرزخية، ثم أماته فأقبره، وهذا إشارة إلى الحياة الثانية، الدار الثانية التي يمر بها الناس وهي دار البرزخ. وقال في تفسير فأقبره أي جعله ذا قبر. ثم قال في أصل هذه الكلمة والاشتقاق منها على هذا الوزن، قال قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله، ثم قال في نظائره وغضبت قرن الثور وأغضبه الله إلى آخره، وقوله ثم إذا شاء أنشره، هذه الدار الثالثة. وهذا من أخصر المقامات في القرآن التي ذكرت الدور الثلاثة التي يمر بها الإنسان من المنشأ إلى المستقر، من بداية الحياة من نطفة إلى المآل والمنتهى، ثم إذا شاء أنشره. والنشأ والنشور للمجازات على الأعمال والمحاسبة عليها، ثم بعد ذلك الجزاء إما في جنة وإما في نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم إذا شاء أنشره، وقوله إذا شاء ليست متعلقة بالنشور ذاته، إنما متعلقة بوقته وزمانه، وإلا فكل مقبور منشور لن يستثنى من ذلك أحد، إنما توقيت ذلك إلى الله جل وعلا، فهو الذي يأذن به وهو الذي يشاءه وهو الذي يفعله جل في علاه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الدراج بن الأسلم أخبره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وقوله كلا لما يقضي ما أمره، قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نكير عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشر أي بعث، كلا لما يقضي ما أمر لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر الله به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا وما تمن عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب.
قوله جل وعلا كلا لما يقضي ما أمره، ذكر فيها قولين. القول الأول أن قوله فاعل في قوله لما يقضي أي الإنسان، لما يقضي أي لم يقضي الإنسان ما أمره الله تعالى به من الشرائع والواجبات، ذاك أن حق الله تعالى أعظم من أن يحيط به الناس، وهذا ليس في إنسان معين بل في كل إنسان على تفاوت ما معه من قصور أو تقصير. فالكافر لما يقضي شيئا من أمر من حق الله تعالى، والمؤمن قضى شيئا من الحق لكن بقي عليه حقوق. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهذا هو المعنى الأول، أن المراد بقوله لما يقضي أي الإنسان ما أمره الله تعالى به وشرعه له من حقه جل في علاه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الضمير في قوله لما يقضي ما أمره يعني الله جل وعلا، أي لما يقضي الله الذي قدره بعد، لما يقضي بعد ما قدره جل في علاه. وهذا جواب على الذين يستعجلون قيام القيامة والنشور، إذا كان ثم أماته فأقبر رأينا الموت والقبر ثم إذا شاء أنشره، كان قائلا يقول ومتى يكون ذلك؟ يقول كلا لما يقضي ما أمر، لا يكون هذا حتى يقضي الله جل وعلا ما قدره. فقوله تعالى كلا لما يقضي ما أمر أي لما يقضي الله ما قدره، فلا تستعجلوا من النشور ومن سائر ما يكون قبل النشور من أقضيته وأقداره. وهذا هو المعنى الثاني، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. والآية إذا كانت تحتمل معنيين كلاهما صحيح فالأولى حمل الآية على كل تلك المعاني، وهذا من إعجاز القرآن، فلا مانع أن يحمل على هذا وعلى هذا. ثم قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، نقف على هذا، يكون إن شاء الله تعالى في المجلس القادم.